بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الرحمن التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. بداية أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بالآية الأولى أود التذكير بأمر مهم، وهو الترابط المنطقي بين مضمون سورة القمر ومضمون سورة الرحمن، بين مضمون سورة القمر وآخر آية من آياتها، وهي قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبين هذه الآية ومطلع سورة الرحمن ومضمون سورة الرحمن. أيها الإخوة، خلاصة هذا الترابط أن الإنسان إذا أراد أن يحرز هذا المقعد، أن يفوز بهذا المقعد، مقعد الصدق في جنان الله تبارك وتعالى العلي عند المليك المقتدر، فإنه لا بد له من أن يتحقق بشرط وأن ينتفي عنه مانع، تماما كما أي أمر من الأمور إذا أردنا إيقاعه فإنه لا بد فيه من تحقق شرط أو تحقق شروطه وانتفاء موانعه. المثال الذي دائما يضرب في هذا الباب: النار تحرق، إذا أردنا للنار أن تحرق فلا بد أن يتحقق الشرط وأن ينتفي المانع. يتحقق الشرط بأن نلقي الورقة في النار فتحرق النار حينها، وأن ينتفي المانع وهي أن لا تكون الورقة مبتلة. ونفس الشيء هنا، إذا أردنا أن نفوز وأن نحرز هذا المقعد لابد من تحقق شرط ولابد من انتفاء المانع. تحقق الشرط جاءت به سورة الرحمن، وأما انتفاء المانع فبينته سورة القمر. المانع ما هو؟ المانع هو التعرض لعذاب الله، لغضب الله، لنقمة الله تبارك وتعالى. هذا هو موضوع سورة القمر: كيف أجنب نفسي عذاب الله، كيف أجنب نفسي غضب الله، كيف أجنب نفسي نقمة الله تبارك وتعالى علي. وسورة القمر بيّنت أن هذا يكون بأي شيء؟ بالرجوع إلى القرآن، بالادكار بالقرآن الميسر للذكر، بالادكار بالقرآن الميسر للذكر. وسورة الرحمن بيّنت لنا كيف نتصل بالله، كيف منهج الاتصال به. بداية لابد أن أقي نفسي ما يغضب الله، هذا الذي تحدثت عنه سورة القمر. ثم بعد ذلك لابد لي أن أعرف المنهج الذي به أتصل بالله، هذا الذي بيّنته سورة الرحمن. لأنني إذا لم أقي نفسي ما يغضب الله تبارك وتعالى فإن الله يقصيني، لن يدنيني، لن يمكنني من الاتصال به. لأن الله تبارك وتعالى أول عذاب يوقعه على المخالف ما هو؟ هو أنه يقصيه منه. الله تبارك وتعالى لا يوقع عليه العذاب وهو قريب منه. أخطر عذاب هو إقصاؤك عن جناب الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الناس في بعض الأحيان يقولون: نحن نعصي ولا ينزل بنا غضب الله. لكن الحقيقة أن غضب الله عز وجل نازل بهم وهم لا يشعرون. يكفي أن الله حرمهم الاتصال به، هذه أعظم عقوبة. يعني لو كشف لهم الحجاب لوجدوا أن هذه أعظم عقوبة. فإذا البداية تكون بأن أخلي نفسي من الموانع. ما هي الموانع؟ هي ما يقصيني من الله تبارك وتعالى، هي ما يتسبب بنزول غضب الله تبارك وتعالى علي. كيف يكون ذلك؟ بالقرآن الميسر للذكر. بعض الإخوة يسأل: كيف من خلال القرآن أذكر فأقي نفسي عذاب الله؟ أيها الإخوة، القرآن نظم معجز، كلام معجز. كلام يهز الروح، يهز العقل، يهز الوجدان، يهز النفس، لو نزل على جبل لصدعه. القرآن حين تقرأ في كتاب الله عز وجل يطوي لك الدنيا كلها، الدنيا كلها يطويها ويصغرها في ناظريك. شوف مثلا في سورة القمر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بداية سورة القمر اقترب الساعة وانشق القمر، ثم بعد ذلك جعل يذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم، ذكر قصة نوح 1050 عاما، طواها في آيات قصيرة، طوى كل القصة. وأنت تقرأ هذه القصة تشعر بقصر، بقصر الزمن، تشعر بأن هذه الدنيا سريعة الانقضاء. فأنت تقرأ هذه الآيات القصيرة بسرعة، فإذا بك أمام المشهد الختامي وهو الكرامة لنوح ومن معه، والعذاب المهين الذي نزل بالمخالفين المناوئين بين يدي عذاب أشد يوم القيامة. ثم تنتقل بسرعة إلى قصة قوم عاد، قوم هود عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أيضا يطويها القرآن بسرعة. فإذا أنت أمام النتيجة الختامية، الكرامة لنبي الله والذلة والهوان والعذاب والمخالفة والنواه، ثم قصة صالح، ثم قصة لوط، ثم قصة موسى، هكذا. يعني حين تقرأ القرآن، القرآن يصغر الدنيا بين ناظريك. القرآن كله من أوله إلى آخره، ما موضوعه الأساسي؟ تحقير الدنيا، تصغير الدنيا بين ناظريك، حتى لا تلتفت إليها وتنشغل بما هو أحق وأولى بالانشغال به. شوفوا القرآن ماذا يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا سريعة الانقضاء، والدنيا حقيرة لا قيمة لها. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات أرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن. في آية أخرى يقول: اضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا هو القرآن. حين تقرأ القرآن، حين تتدبر القرآن، القرآن ميسر للذكر، يطوي لك الدنيا، يصغر لك الدنيا، يحقر لك الدنيا. والدنيا هي التي تتسبب للإنسان بأي شيء؟ بأن ينزل بغضب الله. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. شوف هذه الآية ما أجملها، والله هذه الآية تهز الروح، تهز الوجدان، تهز العقل. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا تهيج للشوق في قلوب المؤمنين. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يلتفتون إلى لقائنا، الذين لا يتعطشون للقائنا، الذين لا يطوقون للقائنا، ورضوا بالحياة الدنيا. وهل الدنيا يعني كأن هو يزرع حقارة الدنيا في عقله؟ هل هناك عاقل يرضى بالدنيا؟ ورضوا بالحياة الدنيا يعني يصغرها، يحقرها، واطمأنوا بها. إذن لا يجتمعان في قلب المؤمن رجاء لقاء الله تبارك وتعالى والرضا بالحياة الدنيا. إذن إما أن ترجو لقاء الله، وإما أن ترضى بالدنيا، وإما أن تطمئن بالدنيا. هذه يسمونها مانع الجمع ومانع الخلو، لا يجتمعان ولا يخلوان. إذا وجد رجاء لقاء الله في قلب المؤمن ارتفع من قلبه الرضا بالدنيا والاطمئنان بالدنيا، وإذا وجد في القلب الرضا بالدنيا والاطمئنان بها ارتفع من قلبه رجاء لقاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو القرآن أيها الإخوة، ميسر للذكر. إذا أنت قرأته، إذا أنت تدبرته، فإنه يخرج حب العاجل من قلبك. ثم إن علينا بيانا، كلا بل تحبون العاجلة. فإذا بيان القرآن من أجل أي شيء نزل؟ بيان القرآن من أجل إخراج حب العاجلة من القلب وتذرون الآخرة. إذا خرج حب العاجلة من القلب أصبح الإنسان مهيئ للنظر في الآخرة، مهيئ للنظر في العواقب، فيمكنه أن يتقي عذاب الله. أما إذا الدنيا معششة في القلب، الإنسان لا ينظر أبعد من لذاته وشهواته تحت موضع قدميه، لا يمكنه أن يتكئ، لا يمكن أن ينظر نظرة تعقل. فإذا القرآن أيها الإخوة ميسر للذكر، لابد أن نرجع إليه لنذكر لنقي أنفسنا من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا وقينا أنفسنا من عذاب الله تبارك وتعالى تأهلنا وتهيئنا للاتصال بالله تبارك وتعالى. الآن يأتي دور الشرط، دور الشرط. الإنسان أصبح الآن مهيئا لما يسمع قول الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طب الإنسان مفطور على الاتصال بمن؟ بالمليك المقتدر. إذا عرفت أن جهة ما مثلا في قريتك أو في مدينتك متصفة بالملك وبالاقتدار، الإنسان مفطور على التواصل معه. الإنسان ليس مفطور على التواصل مع الفقير، مع الضعيف، مع المسكين، أبدا. الإنسان مفطور على التواصل مع المليك المقتدر. طب الآن هذه الآية تنقش وترسم في الذهن سؤالا معينا، هو هذا المليك المقتدر هل يمكنني أن أتصل به؟ كيف يمكنني أن أتصل به؟ هل هو متصف بصفات تمكنني من التواصل معه؟ أم أني أحتاج للطواف التواصل معه إلى وسطاء للشفعاء؟ هنا يأتي قوله تعالى الرحمن. هو مليك مقتدر لكنه متصف بالرحمة التي لا نظير لها. هذا مهيج للتواصل معه، هذا محرض على التواصل معه، هذا محرض على الاتصال به سبحانه وتعالى. الرحمن متصف بالملك والاقتدار لكنه رحمن، متصف برحمة لا نظير لها. فهنا تأتي هذه الآية الرحمن. الرحمن من أوجه إعرابها، من أوجه إعرابها أنها مبتدأ والخبر مضمر. ما هو ربنا؟ الرحمن ربنا. أو أنها خبر والمبتدأ مضمر، ما تقديره؟ هو الرحمن. فإذا على كلا الوجهين المقصود من هذه الآية التعريف بالله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود الأول، التعريف بالله تبارك وتعالى. التعريف بالله تبارك وتعالى أهم قضية جاء بها أنبياء الله ورسوله، هي القضية الأولى التي حملها أنبياء الله ورسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تنزيل الله، هذه قضية محمد بن عبد الله، وهذه قضية الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، التعريف بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك لا يمكنك أن تقوم السلوك البشري إذا لم تقوم المعارف البشرية. إذا كانت المعارف خاطئة غير صحيحة غير مستقيمة، فإن السلوك غير صحيح وغير مستقيم. مهما بذلت من جهد لتقويم السلوك، إذا لم تقوم المعرفة لن يتقوم هذا السلوك، لأن سلوك الإنسان نابع من معارفه المستقرة في عقله وقلبه وروحه. الإنسان كيف نستنبط ونستدل على معرفة من سلوكه؟ من سلوكه نعرف نظرته ومعرفته بالمال، نظرته إلى المفهوم العزة، نظرته إلى كل المفاهيم الأخرى. من سلوكه نعرف ما هي معارفه، لأن السلوك متولد من المعارف. ولو قال لك بلسانه مئات المرات أن المال لا قيمة له، إذا كان يبحث وراء المال وإذا كان يوالي ويعادي في المال، فالمال هو كل شيء في قلبه ولو قال لك غير ذلك بلسانه. السلوك منبئ عما في القلب لا عما في اللسان. أنت تستطيع أن تتكلم بما شئت، لكن الذي يفضحك ويظهر حقيقتك وسلوكك. فلذلك أول ما ينبغي أن يعتنى به في تقويم السلوك وتقويم المعرفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، قال له يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحده الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخره. إذا لابد أولا من تقويم المعرفة، إذا لم تتقوم المعرفة فإن السلوك لا يمكن تقويم. انتبه يا أخي، هذه مسألة خطيرة. بعض الدعاة إلى الله اليوم يشغلون ببيان أمور لا تتعلق بذمة المخاطب، وهم يعرفون بالضرورة من خلال تواصلهم مع المخاطب أن قلبه ليس ممتلئا بمعرفة الله تبارك وتعالى، وإنما قلبه ممتلئ بمعرفة المال، بمعرفة الدنيا، بمعرفة الشهوات. ولذلك أنت حين تدخل معه في بيان أمور لا تتعلق بها ذمته فبأي شيء تفيد أنت؟ فأي شيء إذا أنت حريصا على مصلحته وعلى إفادته فينبغي عليك في المقام الأول أن تعنى بأي شيء بقضية المعرفة. الإنسان إذا نزل إلى ما نزل إلى قبره لا يسأل عن الحلال والحرام في قبره، لا يسأل عن ما تتعلق عن هذه الفروع، يسأل من ربك. أول شيء من ربك؟ من ربك؟ تعريف بالله. لابد أن يتعرف الإنسان على ربه، من هو هذا الإله الذي خلقه؟ حاجة الإنسان إلى معرفته بربه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء الذي يتنفسه، لأن الطعام والشراب يحتاج الإنسان من أجل استمرار حياته المادية، لكن إذا كان هو لا يعرف ربه انقطع عن المصدر، الله هو خالقه، أنت مخلوق لله، فكل لحظة تعيشها بعيدا عن الله أنت فيها منبت عن المصدر، منقطع عن المصدر الذي أوجدك، فأي حياة هذه؟ ولذلك حاجة الإنسان إلى معرفته بربه تفوق حاجته إلى الطعام والشراب والهواء الذي يتنفسه. الذي أوجدك في هذا الكون في هذا العالم هو الله تبارك وتعالى، أما أبواك فلن يكون إلا السبب الذي به وجد، السبب الذي خلق الله تبارك وتعالى عنده النتيجة، الله هو الذي وهبك هذا الوجود. ولذلك ينبغي أن أكون شاغلك كيف أتعرف على الله تبارك وتعالى، هو الذي أنعم علي، هو الذي أوجدني، هو الذي رزقني، هو الذي يكلأني، هو الذي بي أتحرك، هو الذي بي أتنفس، هو الذي بي أخطو، هو الذي بي أفكر، به حولي وقوتي وبه كل حول وكل قوة. لذلك ينبغي أن أكون شاغل الأول كيف أتعرف على هذا الإله العظيم الذي أوجدني في هذا الكون، الذي أخرجني من العدم إلى الوجود. هذه القضية التي ينبغي أن تشغل الإنسان والإخوة، هي أهم قضية ورأس كل أمر. ولذلك أنبياء الله تبارك وتعالى إنما جاءوا أول ما جاءوا إلى الناس جاءوا بهذه القضية، جاءوا بهذه القضية، بهذه الرسالة. هذا أول ما ينبغي أن ينشغل به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى اليوم، كيف يعرفون الناس بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى عرفنا بنفسه بأبين طريق وبأوضح سبيل. تعريف الله تبارك وتعالى للناس به في كتابه العزيز مناسب لجميع الناس، مناسب للمثقف وللجاهل، مناسب للأمي والمتعلم. لماذا؟ لأن العقيدة هي الحاجة الأولى للإنسان. من أجل ذلك كان البيان القرآني في هذا الباب أروع بيان، السهل الممتنع، يناسب كل الناس، حتى الأمي يمكنه أن يفيد من هذه المعرفة. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله الخالق، خالق الإنسان، فهو الأعلم بمكوناته ومؤهلاته واستعداداته وأولياته. جاء هذا الخطاب متناسقا مع مكوناته، مع أولياته، مع كل ما فطر عليه هذا الإنسان. ولذلك لا يهز الإنسان في أعماق وجدانه مثل كلام الله تبارك وتعالى إطلاقا. هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما نعرف به أو نعرف الناس من خلاله على الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء سهلا واضحا بينا لا تعقيد فيه ولا تراصم ولا ألغاز. ماذا يحتاج فيه الإنسان؟ يحتاج فقط إلى النظر إلى الرؤية. شوف الله عز وجل ماذا يقول، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم ما تزرعون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إلى آخره. يعني لا يحتاج الإنسان في هذا الأمر إلا مجرد الرؤية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لا يحتاج الإنسان إلا إلى النظر فقط. لأن المعرفة في هذا الباب يعني يقول العلماء أن المعرفة في هذا الباب يقينية، يقينية يعني هي إما شيء حضوري يحضر إلى النفس من غير توصيف أي صورة ذهنية، كمعرفة الإنسان بذاته أو كمعرفة الإنسان بأنه يعني مثلا بألم في جسده، لا يوصف صورة ذهنية. بعض المعارف في القرآن في هذا الباب من هذا النوع، من هذا الجنس. وأما أنها حصولية لكنها مؤسسة على يقينيات لا على شيء يتطلب برهانا، يكفي مجرد تصوره في الذهن للجزم به. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كلام الخالق، كلام الخالق إلى المخلوق، الله أعلم بالمخلوق من الخالق. ولذلك القرآن كله من هذا النوع. القرآن مثلا إذا أراد أن يعرف الدين ماذا يقول؟ أقل وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني يعرفك بالدين أنه موافق للفطرة. هل هناك أحد لا يمكن أن يفهم هذه الفكرة؟ الدين الحق هو ما يوافق الفطرة، ما يوافق ما صمم عليه وفقه الإنسان، يوافق أوليات الإنسان. في باب البراهين مثلا لو كان فيهما آيات لله لفسدتا، لفسدتا، لذهب كل إله ما خلق لعلى بعضهم على بعض. هل هناك أمي لا يمكن أن يفهم هذه الفكرة؟ أمر بسيط، يقيم الدليل على التوحيد بفكرة بسيطة، بفكرة بسيطة لكنها في غاية العمق. بينما إذا مثلا قارنا مثلا هذا الأمر وقارنا يعني في باب المعتقد القرآن بغيره من المذاهب الأرضية سنجد عجبا. يعني مثلا إذا مثلا أردنا أن نستعرض بعض التعريفات أو تعريفا للإنسان مثلا عند الشيوعية ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان وجود مادي ينطوي على نقيض. الإنسان وجود مادي ينطوي على نقيض، ماذا فهمنا من هذا؟ هذا يحتاج إلى مطولات ومقدمات وإلى مقدمات لا تثبت أصلا، لا تثبت أصلا. وفي باب البراهين يقولون أنه المجتمع المنشود المثالي كيف يوجد؟ قال يوجد بتثقيف كمي متدرج، ثم بعد ذلك يعقبه تغير كيفي فجائي يحصل بصورة دفعية يسبب ثورة وينقلب المجتمع من الرأسمالية إلى المجتمع الشيوعي المتكافل المنشود. الكلام يحتاج إلى مطولات الشرح وللفهم، وأغلبه مقدمات فيها مغالطات، وأغلبه مقدمات لا تثبت. قارن هذا بكتاب الله عز وجل تجد الفرق الهائل، تجد الفرق الهائل. فإذن ما الذي يشترط في باب المعرفة؟ في باب المعرفة لا يشترط إلا النظر، إلا الرؤية، توجيه البصر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طيب كيف عرفنا الله عز وجل به؟ ما هي طرق التعرف على الله عز وجل؟ عرفنا الله عز وجل به من خلال كلامه أولا، ثم من خلال خلقه أو نعمه، ثم من خلال أفعاله. أما من خلال كلامه فسريعا نقول مثلا يقول الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن وصف الله بأنه رب العالمين، هو ليس رب العرب ولا رب المسلمين أبدا. فهو لم ينزل هذا القرآن، لم ينزل بفئة من فئة أو لجنس من الجنس. ولذلك هذا القرآن هو الأقدر على إقامة العدل بين الناس. والقرآن احتفى بقضية العدل، هي الاحتفاء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله أمر بالعدل والإحسان لأنه رب العالمين كل العالمين. شوف كيف عرفنا بعبارة بسيطة يفهمها العامي والمتعلم. ثم يقول الله عز وجل إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من لدن حكيم، الله تبارك وتعالى متصف بالعلم، متصف بالعلم. الله يعلم ما أنتم لا تعلمون. والله يعني ماذا؟ لأنه هو الخالق، هو الذي خلق كل شيء في هذا الوجود، فهو الأعلم بمخلوقاته. حكيم، لماذا؟ لأنه يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في موضعه. تتخيل أنت الإنسان عرف الآن ربه بأنه رب العالمين، رب العالمين منزه عن الهوى، وأنه العليم بمصالحه وبأموره وبحقائق كل شيء، بكل شيء، حقائق كل شيء، حقيقة السعادة، حقيقة العزة، حقيقة هذه الدنيا، حقيقة نفسه، حقيقة حقائق كل شيء. حكيم يضع الأمور في موضعها، يعني تعاليمه كلها حكمة. فالآن الإنسان هذا يدفعه إلى أي شيء؟ يدفعه إلى طاعة الله، إلى اتباع منهج الله. طب الإنسان الآن قد يصدر منه خطأ، طب إذا أخطأ الإنسان الآن، إذا أخطأ الإنسان كيف يتعامل معه؟ هذا سؤال يسوغ في الذهن. إذا أخطأت يا رب، يا رب العالمين، يا عليم يا حكيم، إذا أخطأت كيف تتعامل معي؟ فهنا القرآن يجيب على هذا بأن الخطأ نوعان، إما خطأ من خطأ آدم عليه السلام، وإما خطأ من خطأ إبليس لعنه الله. آدم عليه السلام أخطأ وتاب وأناب وعاد سريعا إلى الله تبارك وتعالى، بينما إبليس ماذا فعل؟ أصر واستكبر. ولذلك يقول الله عز وجل تنزيل العزيز الرحيم. الله متصف بالعزة ومتصف بالرحمة. ما معنى عزيز؟ ده الله له كل العزة، يعني غالب على أمره، يعني قوانينه نافذة. ومن إذا قال الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهذا قانون نافذ. حتى ولو ملك صاحبه ما ملك من الأموال، لو ملك مثل قارون بل أضعاف ما ملك قارون، إذا أعرض عن ذكر الله قانون الله نافذ فيه، سيعيش ضنكا في هذه الدنيا. العزيز الذي لا يغلب على أمره، يعني وعده ووعيده نافذ في الإنسان ولا بد. والرحيم يرحم ضعفك، إذا أنبت تاب عليك، إذا عدت إلى الله عز وجل غفر الله لك. زي في الحديث لما قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مذنب مرات كثيرة، فقال له اكتب. قال فإذا يكثر ذنبي، قال عفو الله أكثر، عفو الله أكثر من ذنبك. عد إلى الله ولو في النوع أذبت في النهار مئات المرات، بعد كل ذنب عند الله. الله متصف بالرحمة، أنه الرحمن، يعني بالرحمة التي لا مغير لها. فبمجرد الإنابة سيتوب الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. شوف كيف عرفنا الله عز وجل بنفسه، أنه رب العالمين، أنه العليم، أنه الحكيم، أنه العزيز، أنه الرحيم. هذا فقط التمثيل فقط. والقرآن كله من أوله إلى آخره قضيته الأولى التعريف بالله عز وجل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما كل القرآن من أوله إلى آخره، لتعلم أنما هو إله واحد، يعني لا يولد إلا الله، لا يولع به إلا الله، لا يتعلق به إلا الله، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. هذا القرآن، هذا الهدف من نزول القرآن من أوله إلى آخره، كل القرآن. والله عز وجل بيّن لنا أن بهذه المعرفة نخرج من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات والأرض. فإذا القرآن نزل لأي شيء؟ للتعريف بالله، والتعريف بالله هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. الإنسان إذا عرف ربه عاش في نور حقيقي، لا يعرفه إلا من ذاقه. الإنسان الذي أدمن الظلمة لا يعرف ما معنى النور، لكنه إذا وفق فرأى النور صار كل همه أن يبقى فيه. أما الإنسان الذي لا يعرف النور لا يقدر قيمته، لا يعرف قيمته. إذا أردت هذا النور، إذا أردت أن تخرج من الظلمات إلى النور دون كتاب الله، أقبل عليه لتتعرف على الله عز وجل خلال هذا الكتاب. طيب كيف نتعرف على الله تبارك وتعالى؟ من خلال خلقه ونعمه. الله تبارك وتعالى عرفنا على ذلك من خلال ثلاثة أوجه. الوجه الأول النظر في أصل النعم، في أصل النعم. وإذا يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، أي شيء خلق الإنسان. هذه النطفة المثيرة التي لا قيمة لها، قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلق، ما أكثر، ما أشد غفلته عن الله، ما أشد لؤمة، إذ يؤثر الشهوات والملذات على الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقه والذي برأه والذي صوره والذي أخرجه من العدم إلى الوجود، ما أشد لؤمة، قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه. هذا كلام الله يا أخوة، هذا كلام الله إليكم، دققوا في هذه الآيات يا أخوة، قفوا معها، هذا كلام الخالق لك أنت، الله يخاطبك أنت،
يقول لك قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. الله خلقك لتحضر معه، لتعيش معه، لتتصل به، لتستشعر وجوده. هذه علة وجوده في هذه الدنيا، ليس لأجل أن تحضر مع الشهوات، ليس لأجل أن تحضر مع الشهوات. فإذا لابد أن ينظر الإنسان إلى أصل النعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخره. انظر إلى أصل النعم، كل ما ترفل به من نعم أصله ممن؟ من الله تبارك وتعالى. كل شيء، كل شيء تتمتع به أصله من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى أي أيضا علمنا كيف يعني نتعرف عليه من خلال خلقه من وجه آخر، وهو إنزال النعمة منزلة المفقودة. مثلا قوله تعالى ورأيتم أصبح ماءكم غورا، النعم الأدخينة الماء، الماء لولا أن الله عز وجل جعله خزنه لك في الأرض وأجرعه ينابيع على سطح هذه الأرض، كيف كان لن نشرب الماء؟ كيف كان ستكون حياتنا إذا كانت الأرض تعاني من ندرة من المياه؟ كيف؟ الله تبارك وتعالى هو الذي بقدرته جعل الماء على ما جعله عليه حتى يسهل الاندفاع به، ينابيع وآبار إلى آخره. قل أرأيتم أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من يستطيع ذلك؟ هل هناك دول مهتمة الآن بهذه القضية، أن هي التي تدبر أمر الماء وكيفية تخزينه في باطن الأرض وكيفية إجرائه ينابيع؟ لا، هذا فضل الله تبارك وتعالى، هذا محض فضل الله تبارك وتعالى عليه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ من الذي يملك الليل والنهار يا أخوة؟ حقيقة واقعا من الذي يملك الليل والنهار؟ الله تبارك وتعالى. كل هذه النعم سنسأل عنها يوم القيامة يا أخوة، والله سنسأل عنها يوم القيامة. سنسأل عن الماء البارد، سنسأل عن الطعام، سنسأل عن نعمة الليل، سنسأل عن نعمة النهار، سنسأل عن نعمة الثياب، سنسأل عن نعمة الأحذية، سنسأل عن كل النعم، كل شيء سنسأل عنه يوم القيامة. سنقف بين يدي الله يسألنا الله عن هذه النعم، ماذا حضرنا لهذا الموقف؟ ماذا حضرنا لهذا الموقف؟ ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لهذه القضية فقط؟ هذه علة وجودنا يا أخي. نحن في هذه الدنيا أيها الإخوة كما قلت لكم وأعيدها، نحن لم نخلق لنكون تجارا، لم نخلق لنكون مهندسين، لم نخلق لنكون أطباء، إنما خلقنا لنكون أطباء، عبيدا لله أطباء، عبيدا لله تجارا، عبيدا لله مهندسين، عبيدا لله أطباء. العبادة أولا ثم بعد ذلك بقي الأمور الأخرى. أما نحن اليوم فطريقة حياتنا تنبذ أي شيء، لأننا خلقنا لنكون أطباء عبيد لله، تجار عبيد لله. الدنيا أولا، الدنيا أولا، والله تبارك وتعالى ما خلق الدنيا لأجلنا وخلقنا لأجله هو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليتصل بي، ليتعلق بي. هذا هو الهدف، هذه علة وجودك في هذه الدنيا. إياك أن تخدع، إياك أن يخدعك أحد، لأنك يوم القيامة ستأتيه فردا، وكل آتيه يوم القيامة فردا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لن يأتي معك أحد يجادل عنك، لا أمك ولا والدك ولا صديقك ولا شيخك ولا حزبك ولا أميرك ولا أحد أبدا، ستأتي وحدك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذه الآيات تخلع الفؤاد يا أخوة، لو تأملها الإنسان تخلع الفؤاد. إذن هذا وجه. وجه آخر أيضا أن نتفكر فيما لو كانت النعمة على خلاف ما هي عليه. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تخيل الماء الذي أنزله الله من السماء لو كان مالحا، كيف ستكون حياتنا؟ أي حياة هذه؟ تخيل
أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والله يا أخوة هذه الآيات تخلع الفؤاد. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يمتن علينا بنعمه، يقول أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يتودد إلينا بهذه الآيات، وأين نحن؟ نحن معرضون عن كلها. وذللناها لهم، تخيل أن هذه الأنعام ليست مذللة لك، تخيل أن هذه الأنعام غير مذللة غير مسخرة لك، كيف ستكون حياتك؟ فإذا الله تبارك وتعالى علمنا كيف نتفكر، كيف نتعرف عليه من خلال النعم، كيف نتفكر في النعم ونتعرف عليه من خلال النعم بثلاثة أوجه. الوجه الأول نظر في أصل النعمة، الأمر الثاني إنزالها منزلة المفقودة، الأمر الثالث التفكر فيما لو كانت على خلاف ما هي عليه. طب ما هي الثمرة؟ الله بين لنا الثمرة مثلا في سورة النحل، يقول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة والعلم لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآية الأولى أنه أنت خلقت للشكر وزودت بأدوات العلم من أجل هذه الغاية، فإذا أنت كيف تشكر؟ باستعمال أدوات العلم. كيف أستعمل أدوات العلم؟ التفكر بنعم الله. ألم يروا إلى الطير مسخرات إلى آخره، والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم، يعني يوم أثفاركم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كل هذا سنسأله يوم القيامة يا أخوة، وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإذا أنت هذا هو المنهج، أنت تستعمل أدوات العلم، تتفكر بنعم الله، هذا التفكر يثمر. ما الذي يثمر؟ يثمر الاستسلام لله تبارك وتعالى. الاستسلام لله تبارك وتعالى يهيبك لتكون، يؤهلك لتكون من الشاكرين. لا تستطيع أن تشكر الله إذا لم تستسلم له بعد النظر في نعمه. إذا نظرت في نعم الله تبارك وتعالى استسلمت له فتشكر. تماما كما لو كان مثلا إنسان، مثلا ولد شارد عاصم، أنعم عليه أبوه بكثير النعم، علمه ووظفه في مؤسسة له إلى آخره، وكان شاردا عنه لا يطيعه يعصيه، مثل الله مثل الأعلى، إذا أراد أن يؤنبه وأن يلومه وأن يقرعه يأتي يحضره عنده يقول أنا ما فعلك كذا، ألم أعلمك؟ ألم أسرك في اللي تتعلم في الخارج؟ ألم أصل؟ ألم أعطيك الأموال؟ أزودك المال؟ ألم أزوجك؟ ألم أعلمك؟ ألم كذا؟ في الأخير يقول له ألم يحاسبه بنعمه عليه حتى يستسلم ويقر. فإذا استسلم وقر هذه الحالة تؤهله الآن لشكره، تؤهله الآن لطاعته. الشكر ما هو؟ الشكر ما هو؟ هو إظهار أمر المنعم في نعمه. فالآن صار واهلا، إذا كانت نفسك متمردة لا تستطيع أن تشكر الله عز وجل، لابد أن تستسلم. فلذلك استثمر هذه الأدوات، أدوات العلم، استعمل هذه الأدوات، انظر في نعم الله لكي يثمر هذا النظر استسلاما لله. الآن إذا استسلمت لله أصبحت مؤهلا لشكر الله، أصبحت مؤهلا من أجل أن تظهر أمر الله في نعمه كلها. وأعظم نعمة من هي نعمة الوجود. وكيف أظهر أمر الله في نعمة الوجود؟ لماذا؟ من أجل أي شيء خلقني الله؟ لعبادته، لعبادته. إلا ليعبدون في بعض التفاسير إلا ليعرفون. فإذا الآن هدفك ما هو؟ إذا استسلمت لله أن تتعرف على الله، تتصل بالله، أن تملأ قلبك لمحبة الله دون محبة الأغيار. فإذن هذه الثمرة، الثمرة ما هي؟ الاستسلام. ثمرة التعرف على الله من خلال نعم الاستسلام لله تبارك وتعالى، أيضا من خلال أفعاله. الله أفعاله يعني سننه في الأقوام الذين كذبوا، في سننه في من كذب وعصى وخالف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. سيروا في الأرض، انظروا. أولم يسيروا في الأرض، يعني ما لكم؟ لماذا لم تسيروا في الأرض؟ إنسان مزود بأدوات علم
ينبغي هو من تلقاء نفسه أن يسير وأن ينظر في سنن الله عز وجل فيما قبله. هذا الأصل. والذي ماذا هذا الذي في الجمجمة يا أخو؟ هذا الذي في الجمجمة لماذا؟ هذه نعمة عظيمة سنسأل عنها يوم القيامة. بأي شيء نشغل أنفسنا اليوم يا أخوة؟ والله نشغل أنفسنا بما لا يليق، ما لا يليق بنا كبشر إطلاقا، كرمه الله تبارك وتعالى. نشغل أمورنا بالسفاسف التي لا قيمة لها، لا قيمة لها. فإذا وصل الإنسان أن يسير في الأرض وينظر ويتأمل، يتأمل. طبعا المقصود ليس السير كما قال العلماء، ليس السير البدني وإنما السير القلبي. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، المقصود السير بالعقل بالفؤاد بالنظر بالسمع بالبصر، هذا هو المقصود. أن تسير بعقلك بفكرك بأدوات علمك، تتأمل في أحوال الناس من قبلك حين خالفوا حين عصوا، كيف نزل به أمر الله؟ أين الأقوام الذين بغوا وطغوا وتجبروا واستكبروا؟ أين هم الآن تحت التراب؟ هذا المقصود، هذا المقصود بالسير. والله تبارك وتعالى يقول: ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صيغة مبالغة، صبار كثير الصبر، حتى أن من حوله يتبرمون من شدة صبره، يتبرمون من شدة صبره. هذا هو من اتصف بهذه الصفة كثير الصبر والمصابرة، معروف بالصبر، هذا الذي ينتفع بأيام الله، بأيام الله في الأمم في الأقوام الذين سبقونا. من الذي ينتفع بهذه الأخبار؟ الصبار كثير الصبر الشكور، همه شاغله شكر الله تبارك وتعالى، هذا ينتفع. ولذلك إذا نزل بالمسلمين مصائب، هذا لا يهز، لا تهز تلك المصائب، لا تهز يقينه بوعد الله إطلاقا. صبار شكور، نظر في سير من قبله من الأمم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، يعرف أن الحق، أن الغلبة في النهاية للحق، أن الغلبة في النهاية للحق. ولذلك شوف الله عز وجل يقول مثلا في قصة موسى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، ثم وأنجينا موسى ومعه، ثم أغرقنا الآخرين أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذه الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، لماذا؟ لأنها سنة غيبية، سنة غيبية. شوف الله عز وجل في بداية في مطلع سورة القصص: ونقص عليك من خبر موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يؤمنون لماذا جاء بهذا القيد هنا؟ لقوم يؤمنون. ما معنى يؤمنون؟ يعني على استعداد للتصديق والانقياد لسنن غيبية ليست في دائرة الحس. اليوم أغلب الناس لا ينقضون إلا لأمور في دائرة الحس، وهذا ما تقوم عليه الحضارة الغربية اليوم. الحضارة الغربية على إيش تقوم؟ كل ما لا يخضع للحس والتجربة لا قيمة له. وللأسف تسرب هذا الداء إلى كثير من المسلمين اليوم. يقول في سنة غيبية، هناك سنة غيبية، هناك سنة غيبية موجودة وبينها القرآن، ومع ذلك نحن لا نلتفت إليها، لا نلتفت إلا إلى ما هو في دائرة الحس. الحضارة الغربية ماذا تقول؟ تقول كل ما لا يمكن الخضاع والتجربة لا معنى له، نونسنس، لا قيمة لها، لا معنى له، ليس مفهوما أصلا إطلاقا. لأن هذا هو المذهب الذي قامت عليه الحضارة الغربية، قامت على مذهب التجريبي، وهو مباين للمذهب العقلي. المذهب العقلي الحقيقة عنده ليست منحصرة في الحس، الحقيقة قد تكون في دائرة الحس وقد تكون خارج دائرة الحس. أما المذهب التجريبي الحقيقة فقط في دائرة الحس. مثل هؤلاء لا يمكنهم أن ينتفعوا بهذه الأخبار لأنها تدل على سنن غيبية، هذه السنن الغيبية. فإذا هذه كيف نستدل عليها؟ بالمنهج العقلي، مش بالمنهج التجريبي، مش بالمنهج التجريبي، نستدل عليها بالمنهج العقلي، وهذا ما يعلمنا إياه القرآن. فإذا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طيب ما ثمرت النظر في أفعال الله تبارك وتعالى؟ ما ثمرت؟ يقول الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذه الخلاصة. ما خلاصة النظر في الأقوام من قبلنا؟ ما خلاصة النظر؟ أن القوة بيد الله عز وجل فقط، وأن من اتخذ من دون الله أولياء مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني من والى غير الله عز وجل هو كالعنكبوت الذي اتخذت بيتا، وهذا البيت أوهن البيوت، هذا البيت أوهن، وهذا السبب الذي اتخذه صاحبه من أجل أن يقي نفسه بزعمه هو أوهن الأسباب، لا قيمة له على الإطلاق. القوة الحقيقية بيد الله عز وجل، هذه المتصرف الحقيقي في هذا الكون من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول في موضع آخر: وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكر وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. كل شيء بيد الله، أمر كل شيء في هذه الدنيا بيد الله وحده، لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بأمر الله، إلا بقدر الله، إلا بقوة الله، إلا بحول الله. هذه خلاصة النظر في هذا القصص القرآني كله، وخلاصة السير في الأرض والنظر في عاقبة من قبلنا، أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، الأمر بيد الله وحده. إياك أن تظن أن الأمر بيد فلان وعلان إطلاقا، ليس لمجرد أن الأشياء تنفعل بين يديه تظن أو تتوهم أن الأمر أن هناك من يشارك الله عز وجل في أمره، فلا، لا، هذه الأشياء تنفعل بين يديه بأمر الله، بحول الله، بقوة الله، ثم هو في كل لحظة، في أي لحظة قادر أن ينزع من هذا الأمر. ثم هذه المعرفة أيها الإخوة لها لوازم، هذه المعرفة لها لوازم. ما لوازمها؟ ما لوازم هذه المعرفة؟ نؤخر هذا العنوان الأسبوع المقبل حتى لا نطيل عليكم، ونفسح المجال الآن للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. حمد الأخوان بشيء، تفضل يا أخوان. لا، إن في ذلك الآية هذا تعقيب على القصة، إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين يعني وما كان أكثرهم بمنتفعين بهذه القصة، يعني الآن قصة موسى مع فرعون معروفة مشهورة، يعرفها القاصي والداني، يعرفها كل الناس، ها، ومع ذلك لا ينتفع بها إلا القليل. هذا المقصود، هذه الآية هذا الشاهد على أن الأمر كله لله تبارك وتعالى في هذا الكون، ها، لا ينتفع به إلا القليل من الناس. أما من هلك مع فرعون فهم جند فرعون. نعم، تفضل.
كيف هو نوع الشراب الحياة المادية وهو أساس الإنسان؟
نعم،
هيك الساعة الشراب الماء الحياة المادية،
نعم،
هو أساس الحياة
المادية. نعم، الحياة المادية، لكن تخيل الإنسان مثلا ممتع بنعمة الطعام والشراب والماء هو يجهل الله تبارك وتعالى، أي حياة هذه؟ يعني هو مبطل سلب المصدر، مبطل سلب أي حياة، الحياة لا قيمة لها أصلا. حياة الدنيا كلها في المنظور القرآني ما هي؟ دقائق، لحظات، ثواني لا قيمة لها، وحقيقتها ما هي؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. تخيل هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا بطعام وشراب وماء ولذات وشهوات وهو مبدل الصلة بالله، لا يعرف عن الله شيئا، لا يتصل بالله تبارك، أي حياة لله، أي قيمة لهذه الحياة؟ لا قيمة لها، هذا هو المقصود.
تحديدا اختيار احرف تنطق سهل، احرف مرققه بالاكسنت،
الأول بشكل عام القرآن، هل هذا لعل الشيخ هاني يجيب عليه لأنه متخصص في مسألة القراءات والتجويد، لكن في صورة عامة القرآن نظم معجز من وجوه إعجازه أن هناك اتساقا بين القوالب اللفظية وبين المعاني التي تحملها، هناك اتساق تام حتى من الناحية التي تتحدثين عنها من ناحية التجويد والأداء، هناك اتساق كامل بين المعنى وبين اللفظ وكيفية أداء اللفظ، وهناك دراسات كثيرة متخصصة في هذا الباب. الشيخ خالي إذا عنده شيء يضيف كذا أنا أخبر مني، طبعا هذا موضوع طويل جدا